إن الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، اعلموا أن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة. يقول سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم، وكلوا واشربوا ولا تسرفوا، وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، ثم أتموا الصيام إلى الليل. الآن باشروهن وكلوا واشربوا، فإن الله سبحانه وتعالى بمباشرة النساء والأكل والشرب في ليالي رمضان، وكان قبل ذلك هنالك شيء من التضييق من باب الابتلاء والامتحان من رب العالمين سبحانه وتعالى، ثم وسع الله سبحانه وتعالى على عباده، فكان من نام بعد مغيب الشمس قبل أن يأكل أو يشرب حرم عليه الأكل والشرب وإتيان النساء، واستمر على صيامه حتى مغيب الشمس من اليوم الآخر. وهكذا كان إذا صلى الناس صلاة العشاء ابتدأوا بصيامهم من بعد صلاة العشاء، ثم فرج الله سبحانه وتعالى على العباد، وسع الله سبحانه وتعالى على الناس، فأذن لهم أن يأكلوا وأن يشربوا وأن يباشروا النساء في سائر الليل، ناموا أو لم يناموا. فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم، وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. وذكر الله سبحانه وتعالى في هذه الآية أصول المفطرات، وهي مباشرة النساء أي الجماع والأكل والشرب. فهذه هي أصول المفطرات، وهي المفطرات العظيمة: الأكل والشرب والجماع. وإلا فإن المفطرات هي أكثر من ذلك، فإن إنزال المني ولو بغير جماع من جملة المفطرات، والاستقاء عمدا أن يتعمد العبد أن يخرج القيء من جوفه فإن ذلك من المفطرات، والاحتجام في نهار رمضان أيضا من جملة المفطرات، ومن قبيل ذلك التبرع بالدم في نهار رمضان أيضا من جملة المفطرات إلى غير ذلك. غير أن الله سبحانه وتعالى في هذه الآية ذكر الأصول: فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم، وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. فأذن الله سبحانه وتعالى بالأكل والشرب إلى أن يتبين الفجر، حتى يتبين لنا ونميز بين ضياء الفجر وبين ظلمة الليل، وهذا هو المراد بالخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. فأذن الله سبحانه وتعالى لنا أن نأكل ونشرب إلى أن يحصل التبين، فإذا لم يحصل التبين لنا فلنا أن نأكل وأن نشرب. فإذا نظر الناظر إلى جهة المشرق فنظر إلى الفجر فلم يتبين له ظهور الفجر، فله أن يأكل وأن يشرب إلى أن يتبين له ضياء الفجر، إلى أن يتبين له ضياء الفجر فيميز بين ضوء النهار وبين ظلمة الليل. ويكفي من ذلك الضياء اليسير، لأن الله سبحانه وتعالى سماه خيطا، وهو الضياء المعترض في الأفق، فإذا ما تبين أول الضياء أمسك العبد عن الأكل والشرب والجماع وعن سائر المفطرات، وقبل أن يتبين له فله أن يأكل وله أن يشرب. وإذا ما تبين له يدع الطعام مباشرة ولو كان الإناء في يده، حتى ولو كان الإناء في يده فيدع الطعام والشراب مباشرة، حتى ولو كان الماء في فيه وجب عليه أن يخرجه من فمه، لأن الله سبحانه وتعالى نهانا عن الأكل والشرب وعن الجماع إذا ما تبين الفجر. وما جاء في الحديث إذا سمع أحدكم النداء والإناء في يده فلا يضعه حتى يقضي منه حاجته فلا يثبت، ولو ثبت فهو وارد في غير الصيام، وارد في غير الصيام، كقوله عليه الصلاة والسلام: لا صلاة بحضرة طعام، ولا هو يدافع الأخبثان، بمعنى أنك إذا حضر الطعام بين يديك في غير الصيام وأقيمت الصلاة ونفسك مشتاقة للطعام فكل واشرب حتى تكسر حاجة نفسك من الطعام والشراب ثم ذهب إلى الصلاة، فهذا وارد في غير الصيام. أما في الصيام فيجب الإمساك مباشرة إذا ما تبين الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، كما أمرنا بذلك ربنا سبحانه وتعالى. وفي هذا إباحة الأكل والشرب إلى قبل التبين، فيجوز للشخص أن يأكل وأن يشرب، والأكل والشرب في ذلك الوقت هو السحور، وهي أكلة مباركة رغب فيها نبينا عليه الصلاة والسلام، فقال عليه الصلاة والسلام كما في مسلم حديث عمرو بن العاص رضي الله عنهما: فصل ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة السحر. فأكلة السحر هي الفصل بين صيامنا وبين صيام أهل الكتاب. وهكذا قال النبي عليه الصلاة والسلام في حديث المقداد عند النسائي وعند غيره، قال: عليكم بغداء السحور فإنه الغداء المبارك، عليكم بغداء السحور فإنه الغداء المبارك. سماه النبي عليه الصلاة والسلام غداء لقربه من صلاة الغداة، وصلاة الغداة هي صلاة الفجر، وسماه النبي عليه الصلاة والسلام مباركا لما فيه من تقوية الصائم على صيامه. ولهذا في الصحيحين من حديث سهل بن سعد عن النبي عليه الصلاة والسلام قال: تسحروا فإن في السحور بركة، تسحروا فإن في السحور بركة. من جملة البركات في ذلك أن الصائم يتقوى على صيامه بتلك الأكلة، فلا يجد شدة الجوع في نهار صومه. ومن البركة أن من استيقظ في ذلك الوقت ربما يدعو ربه سبحانه وتعالى ويستغفر من ذنبه، وربما يصلي ما كتب الله له، وهذه بركة دينية. ومن البركة أن من قام في ذلك الوقت فإنه يدرك صلاة الفجر في وقتها فلا يضيع الصلاة عن وقتها، وهكذا يدرك صلاة الفجر جماعة مع المسلمين، وهذه بركات عظيمة في السحور. تسحروا فإن في السحور بركة، هكذا يقول نبينا عليه الصلاة والسلام. ويتسحر العبد بما تيسر له ولا يترك السحور وإن لم تكن له شهوة في الطعام والشراب، يحرص على هذه الأكلة لأنها أكلة مباركة كما أخبرنا بذلك النبي عليه الصلاة والسلام. وفي المسند من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: السحور أكله بركة فلا تدعوه، ولو أن يتجرأ أحدكم جرعة من ماء فإن الله وملائكته يصلون على المتسحرين. وعند أبي داود من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه قال: نعم سحور المؤمن التمر، نعم سحور المؤمن التمر. فالتمر سحور حسن كما أخبرنا بذلك نبينا عليه الصلاة والسلام. والسحور من اسمه يكون في السحر، والسحر هو آخر الليل قبل الفجر. وأما ما يفعل بعض الناس من الأكل والشرب والتسحر قبل ذلك بوقت طويل كالساعة الثانية ليلا أو الساعة الثانية والنصف ليلا، فإن هذا فعل خلاف سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام. فإن السحور كما عرفنا مأخوذ من اسمه من السحر، والسحر هو آخر الليل. ولأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يؤخر السحور إلى قبل أن يتبين الفجر. ففي الصحيحين من حديث أنس رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام وزيد بن ثابت تسحرا ثم قام إلى صلاتهما، فقال الراوي لأنس: كم كان بين فراغهما من سحورهما ودخولهما في الصلاة؟ قال: قدر 50 آية. وفي لفظ من الصحيحين: كم كان بين الأذان والصلاة؟ قال: قدر 50 آية، أي قدر ما يقرأ الإنسان 50 آية. ففرغ النبي عليه الصلاة والسلام من سحوره ثم دخل في الصلاة، وكان مقدار ما بينهما قدر ما يقرأ القارئ 50 آية. فدل ذلك أن من هدي رسول الله عليه الصلاة والسلام ومن سنته تأخير السحور إلى ذلك الوقت، ومن أجل أن يحصل به المقصود. فإن من أكل طعاما في منتصف الليل مثلا فإنه لا يأتي عليه النهار إلا وقد اشتد جوعه، وإذا ما أخر السحور إلى قبل الفجر بوقت يسير فإنه يتقوى على الصيام ويجد انكسار لجوعه في نهار رمضان، فيحصل بذلك المقصود من السحور، وتحصل له البركة التي أخبر عنها نبينا عليه الصلاة والسلام. إذن قوله سبحانه وتعالى: حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، دليل على مسألة السحور. قال سبحانه وتعالى: ثم أتموا الصيام إلى الليل. بعد أن يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، يجب عليكم أن تتموا الصيام إلى الليل. فالصيام يبدأ من تبين الفجر إلى الليل كما أخبرنا بذلك ربنا سبحانه وتعالى. وقول سبحانه وتعالى: ثم أتموا الصيام إلى الليل، أي الصيام عن تلك المفطرات التي ذكرها ربنا سبحانه وتعالى، وهي الأكل والشرب والجماع، وهكذا سائر المفطرات التي دلت عليها الأدلة الثابتة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، وقد ذكرنا شيئا من ذلك. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرحمنا برحمته، إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد. قال سبحانه وتعالى: ثم أتم الصيام إلى الليل. فأمرنا ربنا سبحانه وتعالى أن نتم الصيام إلى الليل، فإذا دخل الليل فقد حل لنا الإفطار. والليل يبدأ بغروب الشمس، يبدأ الليل بغروب الشمس، فإذا ما غربت الشمس ابتدأ الليل. وربنا سبحانه وتعالى قال: ثم أتم الصيام إلى الليل، ولم يقل ثم أتم الصيام إلى انتشار الظلام، وإنما قال إلى الليل. والليل يطلق على مبدأ الظلام وعلى منتهاه، فأول ما يبدأ الظلام فإن الليل يدخل، وذلك بغروب الشمس وإن لم تنتشر الظلمة في الأرض، فإن الليل يدخل شيئا فشيئا، ولا يدخل الليل مرة واحدة. ولهذا يقول سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا. يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا، والغشيان يأتي شيئا فشيئا. ولهذا قال يطلبه حثيثا، أي أن الليل يطلب النهار سريعا، فيجري الليل وراء النهار ويطلب النهار سريعا حتى يذهب النهار بالكلية وتنتشر الظلمة. فأول ما تبدأ الظلمة من مغيب الشمس، وهذا هو الليل الذي قال فيه ربنا سبحانه وتعالى يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا، فهو ليل من أوله، ويطلب النهار ويبعد النهار بالكلية. فأول ما تأتي الظلمة فهذا هو مبدأ الليل، ويطارد الليل حينئذ النهار شيئا فشيئا حتى يذهب النهار بالكلية. وهكذا يقول سبحانه وتعالى: وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون. فذكر الله سبحانه وتعالى من آياته الليل، وأنه يسلخ منه النهار، والسلخ لا يكون مرة واحدة، وإنما شيئا فشيئا كسلخ جلد الشاة. فإذا ما سلخت الشاة فإن جلدها يسلخ شيئا فشيئا، وهكذا الظلام، وهكذا الليل يأتي شيئا فشيئا، ينسلخ النهار، فإذا انسلخ النهار شيئا ابتدأ الليل وظهرت شيء من الظلمة، وإذا ما انسلخ النهار أكثر من ذلك امتد الليل واشتدت الظلمة حتى تنطبق الظلمة على الأرض. فالليل من أوله هو ليل، من مبدأ الانسلاخ سماه الله سبحانه وتعالى ليلا، وآية لهم الليل فسماه ليلا في أوله، في أول ما يحصل الانسلاخ وهو الشيء اليسير، وزوال الشيء اليسير من النهار، وإقبال الشيء اليسير من الظلمة. وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون، فعاقبة الأمر أن يصير الناس في ظلمة شديدة. فسمى الله سبحانه وتعالى الليل ليلا قبل أن يصير الناس في ظلمة، وآية لهم الليل فهو ليل قبل أن يصير الناس في ظلمة، فإذا تم الانسلاخ انتقل الناس إلى ظلمة الليل، فيكون الليل من أوله من مغيب الشمس كما أخبرنا بذلك نبينا عليه الصلاة والسلام. وربنا سبحانه وتعالى يقول يغشي الليل، ويغشي فعل مضارع يدل على أن الليل يدخل شيئا فشيئا لا دفعة واحدة. والليل إذا يغشاها، أي يغشى الأرض، واستعمل الله عز وجل الفعل المضارع لأنه يدل على أن الليل يدخل شيئا فشيئا ولا يدخل دفعة واحدة. والليل إذا يغشى، وهكذا قال سبحانه وتعالى: والليل إذا عسعس، أي أقبل، فهو يقبل شيئا فشيئا ولا يقبل دفعة واحدة. وفي الصحيحين من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه قال: إذا أقبل الليل منها هنا وأدبر النهار منها هنا وغربت الشمس فقد أفطر الصائم. فمجرد أن تبدأ الظلمة اليسيرة من جهة المشرق وتغيب الشمس فإن الوقت هو وقت الإفطار، فقد أفطر الصائم، أي دخل في وقت الإفطار. وفي الصحيحين من حديث عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر، فلما غابت الشمس قال النبي عليه الصلاة والسلام لرجل: انزل فاجدح لنا، أي يصنع لنا طعام الإفطار. فقال: إنه النهار. رأى الضياء الشديد في الأفق فظن أن الصيام لا يكون إلا إذا انتشرت الظلمة، فقال للنبي عليه الصلاة والسلام: إنه النهار. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: انزل فاجدح لنا. فقال: يا رسول الله إنه النهار. فقال النبي عليه الصلاة والسلام له: انزل فاجدح لنا. قال: فنزل فجدح لهم. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: إذا أقبل الليل منها هنا فقد أفطر الصائم. فليس المعنى أن الظلمة تنتشر ويصير الناس في ظلمة شديدة، وإنما بمجرد إقبال الليل من جهة المشرق، وهذا يكون بغروب الشمس، فإن وقت الإفطار يدخل. والليل كالنهار، الليل كالنهار، فالليل يدخل بالظلمة اليسيرة من جهة المشرق، وهكذا النهار الذي أمرنا الله عز وجل بصيامه لا يكون بانتشار الضياء، في الأرض، وإنما يكون بالضياء اليسير الذي في جهة المشرق. فإذا ظهر الضياء اليسير وهو الخيط من جهة المشرق فهذا هو النهار، وإن كان الناس في ظلمة، فالناس في ظلمة في الأرض، لكن بمجرد ظهور ذلك الضياء اليسير فإن النهار قد أقبل، فيجب علينا الإمساك وإن كان الجو ما زال مظلما. وهكذا الليل، بمجرد ظهور الظلمة اليسيرة من جهة المشرق فإن الناس يفطرون وإن كان الضياء ما زال منتشرا، فالمراد بالليل إقبال الليل بظلمته اليسيرة، والمراد بالنهار إقبال الضياء اليسير وإن كان الجو ما زال مظلما. هكذا يكون الليل وهكذا يكون النهار كما بين لنا نبينا عليه الصلاة والسلام، وأجمع على ذلك العلماء. فإن العلماء أجمعوا على أنه بمجرد مغيب الشمس فقد دخل وقت الإفطار، وقد نقل الإجماع على ذلك غير واحد من أهل العلم كابن المنذر وابن رجب والعلامة النووي وابن عبد البر وجماعة من أهل العلم، نقلوا إجماع العلماء على ذلك. وكتب اللغة مليئة في تفسير الليل وفي بيان الليل، وأن الليل يكون بمجرد غروب قرص الشمس، فإذا غربت الشمس فإن الليل يدخل، هكذا هو موجود ومسطور في كتب اللغة، ولا خلاف بين أهل اللغة في ذلك. إذن ربنا سبحانه وتعالى قال: ثم أتم الصيام إلى الليل، وقد بين لنا نبينا عليه الصلاة والسلام ما المراد بالليل، وبين لنا ربنا سبحانه وتعالى قبل ذلك ما هو الليل، وأنه يبدأ بالظلمة اليسيرة من جهة المشرق وإن كان الضياء ما زال منتشرا. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر لنا ذنوبنا أجمعين، وأن يرحمنا برحمته إنه الغفور الرحيم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا كلها، دقها وجلها، وأولها وآخرها، وعلانيتها وسرها. اللهم اغفر لموتى المسلمين أجمعين، وارحمنا إذا صرنا إلى ما صار إليه. ربنا ظلمنا أنفسنا ظلما كثيرا، وإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لنا مغفرة من عندك وارحمنا إنك أنت الغفور الرحيم. اللهم الطف بالبلاد والعباد، اللهم الطف بالبلاد والعباد، اللهم يسر على المعسرين، واخذ الدين على المدينين، وعاف مبتلى المسلمين واشف مرضاهم وارحم موتاهم، إنك أنت الغفور الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، والحمد لله رب العالمين.